بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة السابعة؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قتله من قال لا إله إلا الله. ماذا يريد الملبسون والقبوريون بهذا الكلام؟ ماذا يريدون؟ أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولا يكفر ولا يتعرض له بسوء. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ أعد. كيف من قالها ولم يعمل بمقتضاها يقتل؟ والحديث فيه الإنكار على من قال لا إله على من قتل من قال لا إله إلا الله. كيف توجه الحديث؟ الحديث كيف توجهه؟ كلامك صواب، لكن الحديث في ظاهره الإنكار على من قال لا إله إلا الله، أن من قال لا إله إلا الله لا يتعرض له، فكيف توجه هذا الحديث إلا بحقها؟ فإذا لماذا أنكر على أسامة قتل هذا القائل لا إله إلا الله؟ لماذا أنكر عليه؟ أحسنت، الآن جئت بالحق. المطلوب التثبت، لأن المطلوب في من قال لا إله إلا الله يتثبت في أمره ويتأنى به، فإذا التزم معناها وعمل بمقتضاها فهو من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وإذا نقضها ولم يأتي بما تتطلبه هذه الكلمة من التوحيد وكان قد خاض في الشرك ووقع في النواقض فإنها لا تنفعه، كما إنها لم تنفع من تلفظ بها ممن قاتلهم الصحابة من أصحاب بني حنيفة أو كذلك من الخوارج أو من اليهود المتلفظين بها. والشبهة الثامنة، يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله، وما هو منشأ هذه الشبهة؟ الجهل. بماذا؟ بمعنى العبادة. طيب، وكيف يكون الرد عليهم؟ بماذا ترد على هؤلاء؟ أن العبادة ليست منحصرة في الصلاة والصوم، بل على أنواع تقدمت في أول الكتاب، على أربعة أنواع: اعتقادية ولفظية وعملية وبدنية ومالية. نعم، فهذه العبادة على أنواع، ومن هذه العبادة الدعاء، ومنها النذر، ومنها الذبح، وتذكر الأدلة على هذا. وإذا تبين أن هذه الأشياء عبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن بين أن أساس العبادة الاعتقاد، وهذا تقدم أيضا في أول الكتاب، بعد أن بين هذا ذكر أن العلماء حكموا بالكفر على من فعل فعلا وذكر هذا الفعل، أو قال قولا وذكر هذا القول، فما هو الفعل الذي ذكره المؤلف وحكم على أو ذكر عن العلماء أنهم كفروا فاعله؟ من تزيى بزي الكفار، وهل هذا الحكم على إطلاقه أن كل من تزيى بزي الكفار ولبس لباس الكفار فإنه يعد كافرا؟ لو عمل بهذا على إطلاقه لكفرت مجتمعات. والله المستعان، فإن لباس الكرافتة والبدلة الكوت والبنطال هذه من شعار المسلمين أو من شعار أعداء الإسلام، من شعار أعداء الإسلام، والذين يلبسونها في بلاد المسلمين قليل أو كثير؟ كثير كثير، ربما في دول بأكملها لا تجد من يخرج عن هذا إلا من يلبس اللباس الشرعي، إلا القلة، لو جمعت 100 ربما خرج لك واحد يلبس اللباس الشرعي. وحتى في البلاد اليمنية، بعض البلاد بعض المدن تختلف عن بعض، فبعض المدن ما زالت فيهم متعمقة مسألة القبيلة والشيمة والعيب، عندهم عيب أن الإنسان يلبس هذه الأشياء، وبعض البلاد قد خطت خطوات إلى ما يسمونه بالتقدم، لكنه تقدم إلى الوراء. نعم، الله المستعان. طيب يا إخوان، إذن هذا ليس على إطلاقه، بل لا بد أن يقيد بأن يلبسه مع رضاه به ورضاه بدين أصحابه وبما هم عليه، ويلبسه كذلك أيضا إعراضا عن لباس المسلمين ورضا بلباس الكافرين وبدينهم، ويحب أن يواليهم وأن ينتسب إليهم. والأخ يقول: ما معنى شد الزنار؟ الزنار يربط في الوسط، يربط في الوسط، كان بعض الخلفاء في عهد عمر رضي الله عنه كان قد ألزم أهل الذمة بلبس الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين، فيكون لأهل الذمة لباس خاص وللمسلمين لباس خاص بهم، حتى يعرف هذا أنه ذمي يهودي أو نصراني، فصار شعارا من شعاراتهم. والأخ يقول: ماذا نقول في لباس الكوت، ما يسمى بالكوت؟ هو أصل الكوت هذا هي جبة، لكن مفصلة قصيرة، فالجبة هذه القصيرة لا مانع من لباسها، لأنها ليست من خصائص الكفار، العرب كانوا يلبسون الجبب وكانت جببهم طويلة، وهذه جبة إلا أنهم قصروها. أما مسألة البنطلون هذا الضيق والكرافتة، ما يسمى بالكرافتة، فهذا لم يأتنا إلا من قبل أولئك. ومن العجيب يا إخوان أني مرة ناقشت إخوانيا، وكان في مجلس جمعنا، فذكرت له أن عمرو خالد يلبس الكرافتة وهكذا، فقال: أنت ما عرفت لماذا لبس العرب الكرافتة؟ فقلت له: ما عرفت، إن لم يكن لتقليد أعداء الإسلام فما أدري لماذا. فقال: أصل لبس الكرافتة أن العرب كانوا مستعبدين وكانوا عبيد عند أولئك الغرب، فأرادوا أن يظهروا هذا الشيء الذي كانوا عليه بمنظر حضاري، لأن العبد يربط له في رقبته حبل وأرادوا أن يظهروا هذا بمظهر حضاري. فقلت له إن كنت أنت من أولئك العبيد فالبس، أما نحن فأحرار ولسنا بعبيد. يعني ذهب إلى مذهب تفسير. طيب، الأخ يقول: مما رأينا في قبر الهادي بصعدة أنهم يجعلون عطرا في أسفل قبة القبر ويقولون إنه يخرج من جرح الهادي، وإذا أتى إنسان منهم يشم هذه الريح يقارب السجود. نعم، هذا كان الشيخ رحمه الله يذكره كثيرا، وهذا من تلبيسهم، من تلبيس السدنة الذين هم حول القبر على العوام. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله يعرج ويذكر بعض ما يذكره هؤلاء السدنة وما يفعلونه لأجل أن الناس ينجذبون إلى هؤلاء المقبورين. ولكن الحمد لله بفضل الله عز وجل وثم بدعوة أهل السنة دعاة التوحيد فقد زالت كثير من المظاهر الشركية وقلت. والأخ يقول: هل ستفتح فتح المجيد بعد تطهير الاعتقاد؟ أخونا كمال العدني فتح في فتح المجيد جزاه الله خيرا، والذي يحب أن يدرس يلتحق بدرسه، وأما نحن فما بعد تطهير الاعتقاد إلا السبات والرقاد، انتقال إلى شيء آخر. يعني تراجعون بعد هذا الكتاب، أنا سأقول لكم ماذا تفعلون لأنفسكم إن شاء الله، وإلا فهو آخر كتاب نأخذه في هذه السنة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ هذه مسألة فقهية وليست بشبهة، هذه مسألة فقهية وليست بشبهة. وبعض الإخوة التبس عليه عد الشبهات، التبس عليه عد الشبهات. أهم شيء أن تعرف الشبهة من غيرها، وتقرأ الكتاب وتراجع. لكن بعض الأشياء التي يذكرها المؤلف تكون مثل المسألة الفقهية وليست بشبهة، مثل هذا الذي نحن فيه اليوم. إن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ هذه ما هي شبهة، هذا سؤال فقهي. فيجيب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها. قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. وهذا صحيح، الناس إلا من رحم ربك عز وجل الأموال عندهم عزيزة، بمعنى أنها ثمينة وأنها كذلك أيضا لها قيمة في نفوسهم، ويقل لها النظير في هذه الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وكذلك أيضا الأموال بشكل عام عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها، يسعون في جمعها. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير أي المال ونحو ذلك منوعا منعا. وهذا طبع في الإنسان غير الموفق، في الإنسان الكافر أو في الإنسان المتشبه الإنسان بالكافرين أصحاب الجشع والهلع. قال: ولو بارتكاب كل معصية. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب ماله، من حلال أم من حرام، ويقطعون الفيافي أي الصحاري من أدنى الأرض والأقاصي، من أدنى الأرض من أقرب من الأرض القريبة، والأقاصي الأرض البعيدة. نعم، يتنقلون من مدينة إلى أخرى، ومن قطر وبلد إلى بلد آخر، بل ربما من قارة إلى قارة أخرى، وربما اخترقوا القارات لأجل البحث عن المال. فتجد بعضهم من إفريقيا وتجده في شرق آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا طلبا للمال، وكذلك بعضه بلده في آسيا وهو في أوروبا أو في أمريكا بحثا عن المال. وإذا ذهب بعضهم هناك ربما يشتغل ويعمل في أدنى المهن، يشتغل في أدنى المهن، وإذا رجع إلى قومه نفض عنه تلك المهنة وركب السيارة وماذا طغى على الناس. وإذا رأوا حاله في تلك البلد التي هو فيها يعجبون لحاله، ربما يكون بوابا أو مكنسا أو كذلك من هذه الأشياء، فإذا عاد إلى بلده فعل نفسه شيخ المشايخ. قال رحمه الله: ويقطعون الفيافي. كذلك بعضهم يشتغل في الخمور، وبعضهم يشتغل في أمور مشبوهة، وبعضهم في البلاد اليمنية يشتغل في القات، وهذا كثير. قال: فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه. لا يبذل شيئا إلا وهو يعتقد أن يعود عليه بشيء أكثر منه، وهذا هو الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تمنن تستكثر. من معاني هذه الآية هذا المعنى، أنه يعطي ويكون مطلوبه أن يعود عليه الشيء أعظم وأكثر منه. والذي أراده المؤلف أن هذا الذي يذهب بالمال وينذر لا ينذر هكذا فقط من تلقاء نفسه خاصة عوام الناس، وإنما يريد من وراء ذلك أن ينفعه ذلك المقبور أو أن يدفع عنه الضرر. قال: فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، معتقدا جلب نفع أكثر منه أو أن يندفع ضرر عنه وعن ماله وعن أقربائه وعن أولاده إلى آخره. وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما. لو قيل له: هذا الذي تنذره لهذا الرجل لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرا، وإنما تدفعه من غير أن يرجع عليك منه شيء، لا نفع ولا دفع ضر، لم يخرج ذلك المال. لماذا؟ فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى: ولا يسألكم أموال، ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو أن الله عز وجل سأل من الناس أموالهم وأحفى في ذلك وطلب منهم بتأكيد وتشديد في هذا فإنهم يبخلون، لأنهم جبلوا على حب المال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وكذلك أيضا ما ذكر الله عز وجل في سورة العاديات عن الإنسان أنه حب الخير لشديد. قال رحمه الله: قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يبخل الإنسان إذا سئل ماله، إلا من وفقه الله وعلم أن إخراج المال في وجهه طاعة لله عز وجل. قال: ويخرج أضغانكم، خبايا نفوسكم وما تكنه صدوركم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله. الواجب أن يعرف هذا الذي يخرج النذر بأن ما يفعله هذا ضياع لماله، وأن ماله يضيع عليه سدى ولا يعود عليه بشيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وهذا النذر إذا كان لذلك المقهور كما هي صورة السؤال فإنه يكون شركا، يكون شركا بالله عز وجل. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أصل النذر مكروه ولا يأتي بخير، لأن الذي يريد أن يعمل عملا صالحا يفعله من دون أن ينذر. لو أراد إنسان أن يصوم ما الذي يمنعه؟ ولو أراد أن يتصدق ما الذي يمنعه؟ ولكن البخيل نفسه لا تطيب أن تخرج العمل الصالح من تلقائها، حتى يحصل له شيء، مرض أو كربة أو غم أو هم، فيقول: اللهم إن شفيتني فلك أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، يخرج العمل الصالح هذا من هذا البخيل إذا وقع في مثل هذه الكرب. وأكثر الناذرين ينذرون نذرا مقابلا، مقابلا نذر المقابل، وهو ما كان في مقابل شفاء مرض: اللهم إن شفيت مريضي صمت لك شهرا أو تصدقت بكذا. وهذا النذر مكروه كراهة شديدة، وحرمه بعض أهل العلم. قال: ويجب رده. ومن نذر نذرا في طاعة فإنه واجب عليه أن يفي به، وإن كان أصل النذر مكروها رفقا بالعباد وكذلك تخفيفا من الله عز وجل على الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وكرهه، لأن في النذر مشقة وتكليف للعباد بما لم يكلفهم الله عز وجل به. ومن نذر في طاعة فإنه واجب عليه أن يفي به، من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. قال: ويجب رده إليه. هذا النذر الذي خرج من هذا الناذر إلى ذلك القبر يعرف أن هذا النذر شرك، وأنه لا ينفعه، وأنه كذلك إضاعة لماله، ويرد إليه. ولكن عند من هذا؟ هذا ليس عند سدنة القبور. سدنة القبور ينتظرون النذر بفارغ الصبر، ربما إذا رأوا إنسانا مقبلا ومعه شيء في يده ظنوه نذرا، مثل أشعب الطماع. قال يذكرون عنه أنه قال: ما أدخل أحد يده في مخبئه إلا وظننت أنه سيعطيني شيئا. قال: وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه. الذي يقبض النذر حرام عليه أن يقبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: ولأنه تقرير. انظر الآن ما هي الأدلة على تحريم قبض النذر. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه أكل لمال الناس الناذر بالباطل، والثاني أنه تقرير للناذر على الشرك ورضا به، أنه قال: ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك. من رضي بالشرك واطمأنت نفسه إليه فإنه على قد أتى حوبا عظيما وذنبا كبيرا. والراضي بالشرك إذا رضي به وأعرض عن التوحيد فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. فالواجب على الإنسان أنه يبغض الشرك ويبغض أهله ويتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهله، أما أن يرضى بالشرك فهذا رضا بالكفر. قال: ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن رضي بهذا الذي أرسل الله عز وجل الرسل بالنهي عنه فإنه مضاد لله ولرسوله ومشاق لله ولرسوله. قال رحمه الله: فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. هذا المال الذي يقبضه ذلك الناذر مثل حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن مقابل تكهنه. حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن مقابل تكهنه. ومهر البغي، البغي هي المرأة الزانية، ومهرها الأجرة التي تأخذها مقابل الفاحشة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال رحمه الله: ولأنه تدليس على الناذر وإيهام. قوله فهو مثل حلوان الكاهن يعني أخذ مال بغير حق وهو حرام، ولأنه تدليس على الناذر. ثم أيضا ليس مجرد أخذ مال بغير حق، وإنما أخذ مال في مقابل شيء باطل. لو أخذت من شخص مالا من غير أن تفعل له شيئا، هذه صورة أخذت منه مالا، هذا ظلم. ولو أخذته مقابل أنك عملت له شيئا يسيرا فأخذت منه مالا كثيرا، هذا أيضا ظلم. فكيف لو أخذت هذا الشيء مقابل الكهانة التي هي من أعمال الجاهلية، أو مقابل أخذ المال مقابل الفاحشة، أو أخذ المال مقابل النذر الشركي، فإن هذا لا شك أنه أولى وأعظم ظلما وإثما. قال: ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. يدلس على الناذر، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله حكايات عن السدنة. قال: فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت يقبضه على أنه سيصل إلى ذلك الميت وأنه ينفعه ويعود له المردود من النفع ودفع الضر؟ وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير للمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع من الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه. يقاسمه في غلات أطيانه. الغلة الدخل من كراء الدار أو فائدة أرض. الغلة الدخل يعني ما دخل على الإنسان وما حواه الإنسان واكتسبه من كراء الدار أو فائدة أرض، أو فائدة أرض كما في القاموس. الدخل من كراء الدار أو فائدة أرض. فقوله يقاسمه غلات، يقاسمه غلات أطيانه، هذا مثل ما تقدم. والغلة معروفة عند الناس، غلة، الغلة يعني ما يخرج من الأرض من حبوب أو من ثمار. هذا مثل ما تقدم في كلامه على التلم. التلم معناه أنه يقول: هذه المزرعة يجعل بعضها للولي الفلاني وبعضها له ولأهل بيته. قال رحمه الله: ويقاسمه غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه أحقية عقيدته. انظر إلى هؤلاء الشياطين ماذا يصنعون إذا أتي لهم بنذر، فإنهم يوهمون الناذر والذي جاء بالمال أنه على عقيدة حقة، وأن اعتقاده في هذا الولي على صواب، وأنه سيرجع عليه بالنفع، وسيرجع عليه كذلك بالبركة في ماله وفي أهله، وسيشفى مرضه. وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم، وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها. الإمحاء بمعنى الإزالة. بقيت هنا دخل في شبهة أخرى فقال: فإن قلت هذه الشبهة التاسعة، فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله. انظر الآن على شبهة خرجت بعد هذا الكلام وهذا التقرير من المؤلف رحمه الله في بيان حرمة أخذ هذه النذور وهذه النحائر والذبائح التي تذبح عند تلك المشاهد. فيقول لك: إذا قلت إن الناذر، لو قال لك ملبس الذي يذهب بالذبيحة ويذبحها يشفى مرضه، والذي يذهب بالمال وينذر بعض ماله لهذا الولي كذلك يتعافى، وربما جاءت ماذا في أرضه البركة وحصلت البركة في ماله. قال: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا. الأصنام في الجاهلية قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها. يأتي الشخص إلى هذا الصنم فيقرب له ذبيحة فيخاطب من جوف ذلك الصنم، حجر أو تمر أو خشبة أو شجرة أو بناء، فيخاطب من جوفه. والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، يقول له ذلك الذي يخاطبه: أنت فعلت كذا، وأنت مشكلتك في كذا، وتعاني من كذا، وعدوك كذا، وضالتك في مكان كذا. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها، فإن كان هذا أي أن الناذر للقبر قد يحصل له بعض النفع، إذا كان هذا دليلا على أن القبور وعبادتها أو عبادتها على أنها حقة وعلى أنه يصح الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على أحقية الأصنام، فليكن هذا دليلا على حقية الأصنام، لأن الأصنام أيضا يدرك منها مثل ما يدرك بالنذر والذبح بل أعظم من ذلك. قال: وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. فإذا كيف يدرك الناذر بعض النفع، سواء كان هذا الناذر ناذر للقبور أو للأصنام؟ قال المؤلف: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان، كما هو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين ينكرون المس. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والشيطان يدخل في بدن الإنسان سواء دخله بمس أو دخله في لأجل الوسوسة أو دخله كذلك من غير أن يكون على ممسوس أو مسحور. ليس دخول الشيطان في بدن الإنسان خاصا بالممسوس، بل في الممسوس وغيره، إلا أن الممسوس الذي الشيطان الذي فيه يستقر في بدنه ويظل يؤذيه، وعنده ماذا بارك الله فيك، ربط يربط هذا الشيطان في ذلك البدن، فإذا خرج ربما لقي الأذى والعذاب من الشياطين الأخرى التي أرسلته. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور، كما قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس والتقام القلب بخرطومه. يلتقم القلب بخرطومه يعني بأنفه. الخرطوم، سننبه على هذا ونذكر الحديث الذي نختم به درس اليوم. قال: فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في أهل عقائد القبوريين، فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم، أذن له إذنا كونيا وليس إذنا شرعيا، لأن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني بمعنى أن الله عز وجل أراد هذا كونا، أراد هذا كونا كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإضرار الشياطين لبعض الإنسان لبعض الناس هذا بإذن الله اختبارا وابتلاء لأولئك الأشخاص، هذا إذن كوني. وأما الإذن الشرعي فهو الذي يقترن بالمحبة بما يحبه الله عز وجل مما أمر الله عز وجل به عباده. قال: قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم، بخيله أي بخيالته، ورجله أي الرجال الذين يمشون على أقدامهم، لأن الجيش إذا غزا يكون منهم الخيالة الذين يركبون الخيل، ومنهم الرجالة الذين يمشون على أقدامهم. فهو أجلب على بني آدم بخيله ورجله الشياطين الكبار والصغار، أصحاب الذين هم على الخيول والذين هم على الأقدام، وهذا دليل على أنه أجلب عليهم في ماذا بارك الله فيك، في هذا كله إجلابا عظيما، وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. الحديث الذي نختم به الدرس هو ما أشار إليه المؤلف في قوله: والتقام القلب بخرطومه، والتقام القلب بخرطومه. يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث أنس مرفوعا إن الشيطان، حديث أنس مرفوعا إن الشيطان واضع خطمه، إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر يعني إذا ذكر الإنسان الله عز وجل وتعوذ من الشيطان خنس يعني ذهب، وإن نسي إذا نسي العبد ذكر الله التقم قلبه، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس، فذلك الوسواس الخناس، إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر خنس وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. الحديث ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الناس وقال غريب. ما معنى غريب هنا؟ ضعيف، في سنده عدي ابن أبي عمارة، في سنده عدي ابن أبي عمارة وهو ضعيف، وزياد النميري أيضا وهو ضعيف، فعلته هذان الضعيفان عدي ابن أبي عمارة وزياد النميري، والحديث رواه أبو يعلى الموصلي عليه رحمة الله. وذكر الشبيلي وهو من علماء القرن الثامن له كتاب اسمه أحكام الجان، أحكام الجان، ذكر هناك بعض الآثار أن الشيطان في مع قلب ابن آدم مثل الحية التي تقارب التقام الشيء، أو مثل ابن عرس بعض الزواحف التي تريد أن تلتقم الشيء، أو مثل الخرطوم الذي يريد يلتقم، خرطوم الفيل يريد يلتقم الشيء. وهذه الآثار التي ذكرها هناك لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء. فنحن نؤمن أن الشيطان يوسوس في صدور الناس، ولكن هذه الوسوسة هل هي على هيئة حية فاتحة فاها تلتقم القلب، أو على هيئة خرطوم أو خطم، كل هذا لا يثبت منه شيء فيما نعلم. وبهذا نكون قد ختمنا درس اليوم، وإن شاء الله الإخوة الذين عندهم درس آخر يصبرون علينا قليلا، بقي نحن علينا القليل، وإن شاء الله بعد ذلك يستريحون ونستريح جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.